الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. قد تظهر في تشكيلة البحرية الروسية في المستقبل القريب غواصات مسيرة غير مأهولة، وهذا الأمر لم يعد يعتبر خياليا كما كان في الماضي، حيث أشار الجنرال أليغ ماريانوف العضو في إدارة اللجنة العسكرية الصناعية الروسية إلى أن تطور أنظمة التوجه والملاحة يسمح بتصميم هذا النوع من الغواصات قريبا. الخبير العسكري الروسي تحدث خلال زيارته الأخيرة لإحدى الغواصات الروسية بعد الاطلاع على مستوى أتمتة تلك الأنظمة الذاتية القيادة، وقال هناك بعض المشاكل المراد حلها قبل البدء في تصميم الغواصات المسيرة، وبالدرجة الأولى مشكلة قيادة غواصة على عمق كبير جدا تحت الماء. وأشار ماريانوف إلى أن الروبوتات الروسية ما تحت المائية لا تقل فعالية عن مثيلاتها الأجنبية، أما الغواصات المخصصة للعمل على عمق كبير أصبحت أكثر تطوراً من الأجنبية الأخرى. في السياق ذاته تجري حالياً عملية استكمال بناء سفينة الإنزال الروسية الكبيرة بيوتر مارغونوف في مصنع ياندار للسفن في مقاطعة كالينغراد الروسية. المرحلة التكنولوجية لبناء السفينة والمقصود هنا تجميع الهيكل الخارجي أنجزت بالفعل عام 2017، وسوف تنتهي كل العمليات الخاصة بإنزال السفينة في البحر بحلول شهر نيسان إبريل المقبل، لتقوم بأول رحلة بحرية لها في شهر أيار مايو المقبل. سفينة الإنزال بيوتر مارغونوف تنتمي إلى المشروع 11711، والتي بدأ بناؤها في 11 من شهر حزيران يونيو عام 2015، وتخصص السفينة الحربية التابعة لتلك الأسرة لنقل الأفراد والمعدات الحربية والإنزال البحري. أما عن بعض مواصفاتها فيبلغ طولها 120 متراً وعرضها 16.5 متراً، وباستطاعتها نقل 300 جندي بكامل أسلحته أو 13 دبابة أو 35 عربة مدرعة من عربات المشاة القتالية. وتزود السفينة بالمدافع الأوتوماتيكية السداسية المواسير من عيار 30 مليمتراً، ويمكن أن تحمل السفينة مروحتين بحريتين من طراز K29. بالإضافة إلى التطور التقني العسكري بحراً، تتحدث المؤسسة العسكرية الروسية عن امتلاك سلاح ذكي قادر على تدمير أي دبابة حديثة في العالم. المقصود بالأمر هو قذائف تصوب ذاتياً يتم إيصالها إلى الهدف بواسطة القنابل الجوية أو القذائف التي يتم إطلاقها من راجمات الصواريخ، وبمقدور تلك القذائف أن تدمر خلال فترة وجيزة من الزمن رتلاً من الدبابات أو وحدة من المدرعات التي تم نشرها استعداداً لشن الهجوم. من بين تلك المدرعات دبابات أبرامز الأمريكية أو لياباردا الألمانية. ومن مميزات القذائف المذكورة تزويدها بالأجهزة العاملة بالأشعة ما تحت الحمراء التي تمسح كل ما تكتشفه على الأرض من معدات حربية، وبعد اكتشاف الهدف تتجه نحوه القذائف الذكية المنفصلة عن الصواريخ أو القنابل الجوية التي يتم إسقاطها بالمظلات بسرعة تزيد عن كيلومترين في الثانية. وخلافا للصواريخ المضادة للدبابات، فإن تلك القذائف تهاجم المدرعات من الأعلى وليس من الأمام أو الجانبين كما هو الحال عند استخدام الصواريخ المضادة للدبابات أو قذائف المدفعية. وكما هو معروف فإن سقف دبابة أبرامز أو أي دبابة حديثة عبارة عن نقطة ضعف لها، لأن خصوصيات السقف لا تسمح بتقوية دروعها. أما أنظمة الحماية النشطة فلم تتمكن بعد من مواجهة القذائف التي يتم توجيهها على الدبابة من الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى تدميرها الفوري بكل بساطة. الخبراء العسكريون يتحدثون عن أن أفغانستان يمكن أن تصبح عشاً ربيعياً لتنظيم داعش ينطلق منه في هجمات جديدة، في إشارة إلى أن ما يسمى بالدولة الإسلامية الثانية تحفر خنادقها في خاصرة روسيا. في اجتماع لرؤساء مراكز محاربة الإرهاب أشار الخبير العسكري أندري نوفيكوف رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة إلى أنه بعد تفكيك معظم نواة تنظيم داعش القتالية انتشرت شظايا في مناطق أخرى، حيث أكدت بعض الأوساط العسكرية أنه يتم حاليا تشكيل قاعدة جديدة في أفغانستان وباكستان لنشر عناصر تنظيم الدولة عوضا عما فقده في سوريا والعراق، وأن عبور المسلحين إلى أفغانستان يجري وفق الطريقة نفسها التي وصلوا فيها إلى العراق وسوريا. الدلائل كلها تشير إلى أن الأمريكيين يساهمون في تعزيز تنظيم الدولة في أفغانستان بهدف تمكين المتشددين المتطرفين من التوسع، بما في ذلك على أراضي آسيا الوسطى، أي أن الأمريكيين يريدون خلق ظروف مشابهة تماماً للظروف في سوريا، لكن هذه المرة في خاصرة روسيا. لا يمكن القول 100% أن تنظيم الدولة في أفغانستان سيكون هدفه الرئيس هو التوسع في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق. نعم، هناك بالفعل معسكرات للمسلحين، ولا تزال حركة طالبان تتمتع بنفوذ أكبر في تلك المنطقة، ولكن الداعشيين يستجمعون قوتهم، وفي غضون عامين كل شيء يمكن أن يتغير جذريا. ولهذا السبب لا يمكن استبعاد أن نحصل على النسخة الثانية من الدولة الإسلامية في أفغانستان. لكن السؤال هنا، هل هناك احتمال لاندماج طالبان مع داعش في تنظيم واحد؟ لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال كليا، على الرغم من أنهما في وضع تنافس حتى الآن، وليس من قبل المصادفة أن زعماء طالبان أعربوا عن معارضتهم لظهور تنظيم الدولة في أفغانستان. إلا أنني لا أستبعد أن تحاول طالبان تحت تأثير خطر توسع انتشار تنظيم الدولة الاتفاق مع حكومة كابل المركزية، وقد جرت محادثات مديدة حول هذا الموضوع من قبل. وبالتالي يتساءل الخبراء، هل لدى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي قنوات للتأثير على الوضع؟ المنظمة تعمل بشكل نشط في السنوات الأخيرة لصد أشكال العدوان العسكري المختلفة. أما بالنسبة لأراضي أفغانستان فلا يمكن العمل هناك إلا بأدوات دبلوماسية وسياسية. وقد سبق أن أشرت إلى الحوار المنتظر بين حكومة قرضاي وحركة طالبان. نعم، هذه الحركة لا تزال محظورة في روسيا، ولكن لاعتبارات جيوسياسية ينبغي أن تشارك موسكو في هذه العملية التفاوضية من أجل التأثير عليها. أفكار المتشددين الراديكاليين تحظى بشعبية في بلدان آسيا الوسطى، وتوجد على أراضي أفغانستان بالفعل جماعات تتألف أساساً من مهاجرين من جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق. وتعاني دول آسيا الوسطى الضعيفة مشاكل داخلية يمكن أن تصبح أفغانستان مجرد صاعق لتفجيرها. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تعلن عن ظهور أشكال جديدة لنشر القوات واستخدامها، في إشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية ستخوض عملياتها الحربية براً وبحراً وجواً، وكذلك من الفضاء وإلكترونياً، بصفتها 5 ميادين رئيسية ستنشر فيها القوات الروسية في حال نشوب الحرب مع عدو يعتمد على التكنولوجيات الفائقة. أما استخدام القوات المسلحة فسيطال حسب الأركان العامة الروسية إلى جانب الميدان العسكري، ميادين المواجهة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية وما إلى ذلك. يذكر أن إسرائيل كانت قد اختبرت في ليلة 19 من شهر شباط فبراير صاروخاً من طراز هيتس 3 من شأنه اعتراض الصواريخ البالستية في الفضاء، حيث تم إطلاق الصاروخ بمشاركة الخبراء الأمريكيين، مع العلم أن الوكالة الأمريكية للدرع الصاروخية كانت تعمل على مدى أعوام على تصميم هذا الصاروخ. بالمقابل حصل الجيش الروسي على صواريخ أحيط مشروع إنشاؤها بالسرية التامة، حيث أعلن الجنرال فيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسية السابق أن الجيش الروسي بدأ يتسلم صواريخ من طراز سكيف وتسيركون. صاروخ سكيف هو صاروخ عادي يشبه الصواريخ التي تطلقها الغواصات، لكنه لا ينطلق منها، وإنما يوضع داخل حاوية خاصة ملتصقة بقاع البحر، وتبتعد الحاوية لدى تلقي الأوامر من الشاطئ عن قاع البحر لتطلق الصاروخ عندما تكون المسافة بينها وبين سطح الماء 50 مترا. من الواضح أن صاروخ سكيف أفضل من الصواريخ التي تنطلق من الغواصات، ذلك لأن اكتشاف الغواصة أمر ممكن، في حين من المستحيل اكتشاف الصاروخ المختبئ في قاع البحر. وفضلا عن ذلك فإن تدمير الأسلحة التي تختبئ في قاع البحر أمر صعب بل غير ممكن حتى باستخدام السلاح النووي، وبالتالي فإن الجيش الذي يمتلك صواريخ سكيفا قادرة على القيام برد في حال تعرضه إلى هجوم مباغت. بالنسبة لروسيا يمكن تخيل تعرضها إلى هجوم تشنه الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حاملات الطائرات، غير أن روسيا تملك سلاحا في غاية الفعالية لمكافحة الحاملات وهو صاروخ تسيركون. تسيركون صاروخ يحلق بعد الانطلاق إلى ارتفاع يتراوح بين 40 و50 كيلومترا، حيث تنخفض مقاومة الهواء إلى أدنى حد مما يتيح للصاروخ أن يقطع المسافة الفاصلة بينه والهدف خلال دقائق معدودة ليسقط أو بالأحرى لينقض على الهدف من الأعلى، وهو ما يميز صاروخ تسيركون عن الصواريخ الأخرى التي تحلق أفقيا والتي يمكن لحاملة الطائرات أن تحمي نفسها منها متخفية وراء السفن المرافقة لها. علاوة على ذلك يقوم جهاز الرادار الذي يحمله صاروخ تسيركون باستكشاف الأهداف قبل أن يبدأ الصاروخ هجومه ليختار حاملة الطائرات، فيصيبها الصاروخ بدقة متناهية. وزارة الدفاع الروسية أكدت وصول مقاتلات أخرى من الجيل الخامس، وهي الأكثر تطوراً في سلاح الجو الروسي من طراز سو-57 إلى القاعدة العسكرية الروسية في سوريا حميميم، رغم أن هذه المقاتلات ما زالت حتى الآن في مرحلة الاختبار ولم تعتمدها القوات المسلحة الروسية في الخدمة الدائمة بعد. في هذا الإطار نوه فاسيلي كاشن الخبير العسكري البارز في معهد الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية إلى أن الغرض الرئيسي من إرسال مقاتلات سو-57 الحديثة إلى سوريا هو اختبار أجهزة الرادار المزودة في ظروف قريبة من القتالية. هذه القاذفات يمكن أن تنفذ غارات في سوريا خلال الطلعات القتالية، ولكن هذه ليست المهمة الرئيسية لها هناك. المهمة الرئيسية تكمن في أن القوات الجوية الفضائية الروسية تريد التحقق من قدرة أجهزة رادار طائرات الدول الأخرى على اكتشاف هذه المقاتلات الشبح الروسية القادرة على التخفي عن أجهزة المراقبة والتتبع. موسكو ستركز اهتمامها للحصول على أقصى قدر ممكن من الخبرة في استخدام هذه الطائرات التي يجري تجريبها الآن في ظروف القتال، وبعد ذلك واستناداً إلى البيانات الواردة يمكن إجراء عدد من التغييرات على تصميم المقاتلة سو-57. ومع ذلك يرى البعض أن ظهور مقاتلات سو-57 في سوريا قد يصبح رادعاً لطائرات الدول المجاورة التي تحلق بشكل دوري فوق أراضي البلاد، كالمقاتلات الإسرائيلية والأمريكية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي. يذكر أن سو-57 هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس شرعت شركة سوخوي في تطويرها منذ العام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية، وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، حيث أجرت الطلعة الأولى في عام 2010. المصادر العسكرية الأمريكية ذكرت أن روسيا بعد إقامة قاعدة بحرية ضخمة لها في طرطوس وإقامة قاعدة جوية في حميميم على الساحل السوري، ستقيم القاعدة الجوية الثالثة في السهل ما بين دمشق وحمص، وستكون أكبر قاعدة جوية في المنطقة. كذلك سيرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 4 طائرات رادار جوي على طراز طائرات الأوكس، وعندما ينتهي العمل من القاعدة الجوية الثالثة في سوريا في سهل دمشق وحمص، سيتم نشر 6 أسراب من طائرات الجيل الخامس سوخوي 35 وسوخوي 57، وعندها سيكون سلاح الجو الروسي مع منظومات الدفاع S-400 أقوى قوة جوية في المنطقة وأقوى من الطيران الإسرائيلي الذي يعتبر أقوى سلاح جو في كامل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. الزعيم الروسي وبعد السيطرة الجوية من أفريقيا إلى آسيا إلى كامل المنطقة يريد جعل روسيا أقوى عسكرياً من أمريكا في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهادئ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أرسل الجيش الروسي حتى الآن 6 غواصات نووية عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور، 3 منها عبرت إلى البحر الأبيض المتوسط و3 نحو البحر الأحمر والمحيط الهادئ. يبدو أن القيادة العسكرية الروسية تعتبر أن حربا كبرى ستنشب في أفغانستان التي ستنقسم على أثرها قسم منها إلى إيران والقسم الأكبر إلى باكستان، وأن الجيش الأمريكي لن يستطيع الدفاع عن أفغانستان وقد ينسحب. لذلك يريد القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الروسية أن يكون جاهزا في تحالف حتى مع إيران أو من دونها، لكن يمتلك قوة عسكرية قادرة على الوصول إلى كامل حدود أفغانستان. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة لكم منا كل الحب والخير.